بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة التدمرية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذا الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا في باب الخبر، فلا بد أن يثبت لله ما أثبته من صفات الكمال، وإلا كان مكذبا بالخبر. فالذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقة، هل يكذبون بالخبر أم لا؟ في الواقع هم مكذبون. الذين يقولون ليس لله سمع ولا بصر يكذبون بالخبر. فالواجب أن يثبت الإنسان ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال،
أي أن لازم كلامهم التكذيب للخبر لما ذكره الله عز وجل في كتابه. الله عز وجل قال: بل يداه مبسوطتان، هؤلاء يقولون ليس له يدان، فهذا لازم كلامهم تكذيب الخبر. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هؤلاء يقولون ليس لله عز وجل وجه حقيقي، فهؤلاء عطلوا الله عز وجل عن صفاته، فلازم مكلمين بالتكذيب ولم يصرحوا بأنهم مكذبون، ولكن لازم كلامهم التكذيب، ولهذا فإنهم ضالون منحرفون. وأما الواحد منهم يكفر أم لا يكفر، إذا قامت حجة عليه صالحة لتكفيره، فإن تعطيل الله عز وجل عن صفاته كفر. وقد اتفق أهل العلم على أن من عطل الله عز وجل عن صفاته كفر، وأن من مثل الله عز وجل بخلقه كفر. فالممثل كافر والمعطل كافر، ولكن هذا يحتاج إلى إقامة حجج بالنسبة لإسقاط الحكم على المعين، يحتاج إلى إقامة حجة، وهذه الإقامة تكون الحجة الرسالية، والذي يحكم على المعين هو العالم، العالم يحكم على المعين، فإذا قام عنده أن هذا قد قامت عليه حجة يكفر بها كفرة، وإذا رأى أن الشبهة عنده قوية وأنها تحتاج إلى حجة أعلى من هذا وأقوى من هذا فإنه لا يكفره، على حسب نظر المجتهد. فإسقاط الحكم على المعين مسألة اجتهادية من جهة الكفر وعدمه فيما يحتاج إلى إقامة الحجج. أما الأوصاف معروفة، أوصاف الكفر معروفة، فالتعطيل كفر والتمثيل كفر، لكن أن الواحد بعينه يكون كافرا لا، إلا بعد إقامة الحجج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجهمية: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال، لكن أنا لو قلت بقولكم لكفرت. والإمام أحمد وغيره وابن بشكوية وعبد العزيز الكناني وجماعة من أئمة السلف قد أقاموا الحجة على معينين في هذا الباب، ولكن لم يكفروهم، لم يكفروا الواثق ولا المعتصم، لم يكفروهم ولا المأمون، مع أنه قد قامت حجج. هل هذا نقول هؤلاء لا يكفرون ولو قامت حجة، ولا نقول يكفرون ولو قامت حجة لكن هذه الحجة لم تكن كافية عند هؤلاء الأئمة لإسقاط حكم الكفر؟ هو كذلك، نقول لم يرها الأئمة كافية لإسقاط الحكم عن الكفر. ليه يا أخواني؟ لأن الكفر أشد من التبديع، أشد من التبديع، ولهذا لا يلزم فيما لم يكفر بعد إقامة حجة عليه ألا يبدع ولا يضلل، لا، هذا ينفصل عن هذا. ليه؟ لأن الكفر صعب، والنقل الإسلام من الملة صعب، ولهذا يتحفظون فيه ما لا يتحفظون في نقل الإنسان من السنة والحكم عليه بالبدعة. وإن كان الجميع يلزم فيه إقامة حجج، بس هذا أشد من إيه؟ هذا أشد من هذا. وعليه فإننا نقول بأن الأئمة الذين ما كفروا مع بيانهم وكذا وإقامة الحجة، هؤلاء أضرى، لكن هذا لا يعود إلى الأصل بالناقض، وهو أن من قامت عليه حجة فإنه لا يكفر. لا، هذا قول الغلاة. فإننا بين قوم لا يكفرون ولو قامت حجج، وبين قوم يكفرون قبل إقامة الحجج، فلا هؤلاء ولا هؤلاء مسلكهم صائب، وإنما نقول المعين كونه يقع في كفر أو يقول كفرا فنقول قال الكفر، أما وقوع الكفر على المعين هذا يحتاج إلى إقامة حجج. وهذا في الدين كله، سواء كان في الشرك في الكفر في أي شيء، يحتاج إلى إقامة حجج وإلى مراعاة موانع، إلى مراعاة موانع. نعم، وليس بلازم أن يكون المانع جهلا، هناك أمور لا يعتبر فيها الجهل، سب الله سب الرسول لا يعتبر جهل فيها، لكن لا يعتبر مانع آخر، سب الله وهو مكره، سب الله وهو مخطئ أخطأ. نعم، فالشيخ يقول فالذين يقولون أن الله ليس له يد حقيقة هل يكذبون بالخبر أم لا؟ في الواقع هم مكذبون، مع أن الشيخ ابن عثيمين له كلام في الأشاعرة أن ما عندهم هذا يعتبر شبه في التكفير من التأويل ولو كان ضعيفا، تأويل يد بالقدرة على ما جاء في لغة العرب هذا صلح لألا يكفر واحد به، لكن يضلل يضلل، لكن لو عاد كلامه إلى التكذيب بالحجة إلى التكذيب هذا يكفر. إذا قال أنا لا يلزمني السنة هذه، أنا أخذ القرآن فقط ولا يلزمني السنة، وبينا له أن السنة كالقرآن، فإذا ما آمن بها فإنه يكون كافرا، لأن الإجماع أيضا على أن من جحد السنة كفر. نعم،
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال. قال قد يقال هل أثبت الله لنفسه شيئا من صفات النقص؟ الجواب لا. إذن قوله من صفات الكمال بيان للواقع وليس قيدا، إذ أن جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه،
يعني وليس قيدا، إيه يعني قل يثبت لما يثبته نفسه من الكمال، فيكون له مفهوم مخالفة، ألا وهو أن لله عز وجل صفات نقص قد أثبتها لنفسه فيثبت هذه دون تلك. لا، إنما هذا بيان للواقع. ما الواقع؟ أن الله أثبت لنفسه صفات الكمال، كل صفات الله عز وجل صفات كمال. نعم،
قال إذ أن جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه صفات كمال وينفي عنه ما يجب نفيه،
مثل ما قالت تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل فيه رب ما خلق فنعبد الرب الذي خلق وما نعبد الرب الذي ما خلق؟ لا، هذا بيان للواقع والحقيقة، ولهذا لا يعمل فيه بمفهوم المخالفة. نعم، اللي بيسموها صفة كاشفة. نعم،
قال وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، وهذه الحال هي صفات الكمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
وكل صفات الله كمال، سواء الذاتية التي لا تنفك عنه أو الفعلية التي يوصف بها متى شاء إذا شاء، حتى لا يأتي واحد يقول إذا كانت صفات الأفعال هذه صفات كمال، طيب الله عز وجل يوصف بها إذا شاء، إذن في حال عدم اتصاف الله عز وجل بها يكون ناقصا؟ يعني الله عز وجل لم ينزل نزولا أزليا لا يزال ينزل ينزل ينزل، لا، وإنما خلق السماوات ثم قال النبي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. طب قبل خلق السماوات ما كان ينزل؟ هل نقول لما صار النزول صفة كمال إذن عدم النزول هذا يكون صفة نقص؟ نقول الجواب، ها من يجيب؟ طرحنا هذا من قبل، هل يقال النزول الاستواء وكذا صفة نقص على اعتبار أن الله عز وجل لم يكن موصوفا بالاستواء ولم يكن موصوفا بالنزول ثم وصف بالنزول والاستواء وهذه صفات كمال، إذن عدم الاستواء صفة نقص، عدم النزول صفة نقص؟ قد يقول قائل هذا، فما الرد؟ ما طب بس هي قائمة بالنزول ينزل إلى السماء الدنيا، طيب لكن قبل لم تكن قائمة به، لم تكن قائمة به كيف في ذات كيف في ذاته النزول ما القدرة، القدرة ماشي، هنقول صفة القدرة، لكن النزول، لكن هنقول ايه أبلغ من هذا؟ ها طيب، قديمة في الذات ده بالنسبة لكونه فاعلا، ثم أحد الصفات الفعلية من ما هو قديم زي مثلا الكلام وحدث الأحاد، تمام، الخلق. لكن زي النزول ليس قديم النوع، يعني ايه؟ يعني لم يكن العز وجل متصفا بأزلا ثم تعلقت أحاده بالمشيئة، ده بيصلح في صفات زي ما نقول مثلا الكلام، نقول قديم النوع حادث الايه الحال. طيب جنس كون لا فاعلا، جميع الافعال جنس كون لا فاعلا هذا قديم النوع حادث الحال، لكن احد بقى الصفات زي النزول والاستواء ده ليس قديم النوع، ده حادث في نوعه، حادث. فنقول جوابا، ها اي صفه اللي انتقل عنها؟ كان الكمال، طيب عبد العزيز، وفي غيره؟ يعني احنا ممكن نحولها بعبارة بنقول بان هذه الصفات، صفات العبادة متعلقة بالمشيئة، صح؟ طيب تمام، يبقى على النحو الذي شاء الله ان تكون كما، وعلى النحو الذي شاء الله ان تكون كما، يبقى هذه متعلقة بمشيئة الله عز وجل، وما كان متعلق بمشيئة الله في الكمال ما فعله الله عز وجل وما اتصف الله عز وجل به، يبقى علة كونها من صفات الكمال تعلق بالمشيئة، فيكون الله عز وجل لما شاء أن تكون هذا الكمال وهو كامل سبحانه وتعالى من غير هذه، فيكون الكمال معلقا بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. قال العلامة العثيمين: النوع الثاني وهو الشرع والقدر. قال عنه: ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، كل هذا في الشرع والقدر. قال شيخ الإسلام: ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن.
قول الشيخ الإسلام: ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدراته ومشيئته. في خلق وفي أمر، ما الواجب عليك أن تؤمن به في الخلق وما الواجب عليك أن تؤمن به في الأمر؟ فيقول شيخ الإسلام: في الخلق تؤمن بكمال قدرته وعموم مشيئته، أن الله على كل شيء قدير وأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى ومقدر ذلك وعالم بذلك قبل أن يقع. فما الواجب عليك في الخلق؟ تثبت أن الله خالق كل شيء كما قال: الله خالق كل شيء وهو قادر يخلق كل شيء، قادر على كل شيء ولو لم يخلق فهو على كل شيء قدير، خلق أو ما خلق، ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، فهو على كل شيء قدير سواء خلقه الله أو لم يخلقه الله. إذا ما خلقه الله فليس لعجزه عن الخلق وإنما لحكمته سبحانه وتعالى، ولهذا فما خلقه الله متعلق بمشيئته وحكمته. لماذا الله خلق هذا وما خلق كذا؟ لماذا جعل الله هذا وما جعل كذا؟ الله على كل شيء قدير، قادر أن يجعل الناس كلهم أمة واحدة ليس فيهم كافر، لكن الله ما شاء هذا، قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يكون هناك الكافر وهناك المؤمن وهناك الكفر وهناك الإيمان ليبتلي عباده، لكن هل الله عز وجل لا يقدر أن يجعل الناس جميعا مؤمنين؟ الله على كل شيء قدير، بخلاف أهل البدع الذين ربطوا إيه؟ ربطوا بين الخلق والمشيئة، ربطوا بين هذا وذاك، فقالوا الذي شاء هو الذي قدر عليه، والذي ما شاء لعجزه عنه. إذن ليس هو على كل شيء قدير، بل هو على ما يشاء قدير. تابوا لدي المسألة، هم يقولون ليس على كل شيء قدير، وإنما هو على ما يشاء قدير، أي الذي خلقه وشاءه هو القادر عليه. طب الذي ما شاء ليس بالقادر عليه، فقبح الله القائلين هذا القول. لكن أهل السنة يقولون هو على كل شيء قدير، ويقولون الذي شاء خلقه. طب الذي ما خلقه ولا شاء خلقه لحكمته سبحانه وتعالى. الله قادر أن يجعل امرأة نوح مما يضرب بها مثل الذين أمنوا، وامرأة لوط مما يضرب بها مثل الذين أمنوا، لكن لماذا الله سبحانه وتعالى ما جعل ذلك؟ لحكمة. الله قادر أن يؤمن أبو طالب، قادر أن يكون أبو النبي حيا إلى أن يبعث النبي فيؤمن به، كل ذلك قادر. الله على كل شيء قدير، ما في شيء يعجز الله. قال سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، الله ما يعجزه شيء أبدا، لكن حكمة الله سبحانه وتعالى تقتضي كذا وكذا، ولهذا فتخلف أو عدم وجود خلق كذا لحكمة الله سبحانه وتعالى. نعم، وليس العجز. ده بالنسبة للإيه؟ هذا بالنسبة للخلق. يقول شيخ الإسلام ولابد له في أحكامه من أن يثبت خلقه المتضمن إيه؟ كمال القدرة عموم مشيئته. طيب وأمره، أمر إيه بقى؟ ها؟ قال ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحب ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. أما الأمر وهو الشرع، فالواجب عليه ماذا؟ أن يؤمن بهذا الشرع وأن يستسلم له، وأن يعلم أن كل ما أمر الله به فإنه يحبه فيؤمن بهذا، وأن كل ما نهى الله عنه فإنه يكرهه سبحانه وتعالى، فيؤمن بهذا الشرع فيمتثل الأمر ويؤمن بالخلق، وأن الله خلق كل شيء. وعليه الله جمع بين الخلق والأمر في كتابه فقال ألا له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، فهو الخالق وحده وهو المشرع وحده سبحانه وتعالى بما أنزل من كتاب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مشرع بما جعل الله له حقا في ذلك. إذن هذا ليس استقلالا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس استقلالا، ولهذا فالنبي مبلغ، ويطلق على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم تشريع باعتبار أن الله عز وجل جعل طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، فيعود الأمر إلى أن ماذا؟ إلى أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، وأن المشرع هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الله طاعة من طاعته واتباع أمره من اتباع أمره. نعم.
قال العلامة الأسلمين رحمه الله تعالى معلقا ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ثم قال إجمالا ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. قال شيخ الإسلام وهذا يتضمن التوحيد.
يبقى إخواني ما الواجب تجاه الخلق والواجب تجاه الأمر؟ الواجب تجاه الخلق أن نقول الله خلق كل شيء، أعيان العباد وأعمال العباد كل هذا خلق الله. طب ومن الواجب تجاه الشر؟ امتثال كل شر أمر منه. ده خلاصة المراد من البشر. المراد من البشر أن يفرد الله بالخلق وأن يفرد الله بالعبادة التي أمر الله عز وجل به. يبقى قف مع الأمر وقف مع الشر، قف مع الأمر وقف مع الشر. والقدر الذي تضمن أن الله عز وجل خلق كل شيء، والقدر أيضا الذي تضمن أيضا أن الله هدى هذا وأضل هذا، هذا كافر وهذا مسلم مؤمن، كل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى ولا يخرج عنه. يبقى الواجب على الإنسان أن يضبط قاعدة الخلق والقدر وقاعدة الشرع، فإذا ضبط هذا سلم من كل زلل ومن كل خطأ. نعم.
قال شيخ الإسلام
ما يدخل بقى في مسألة هل الله خلق أفعال العباد؟ الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم، لكن ما معنى خلق أفعال العباد؟ ما معنى خلق أفعال العباد؟ أنا الفعل هذا كوني أقرأ وآجي وأنتم تأتون، هذا بإرادتكم ومشيئتكم وكذا، لكن هذه الإرادة غير خارج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته. والله عز وجل علم أنني سأعطي هذا الدرس وكذا كذا، وعلم أنك ستحضر، فكتب هذا عنده في لوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. فالله مريد سبحانه وتعالى لفعل هذا كونا وقدرا، طب ومريد لفعل هذا شرعا، بمعنى أن الله يحب العلم ويحب طلبه. لهذا من قام بالأمر الشرعي من صلاة من صيام من زكاة من حج من طلب علم وكذا، يجتمع فيه الايه؟ الأمران، الكون القدري والشرعي. الشرعي على اعتبار أن الله أمر بذلك، هذه طاعة أمرك بصلاة، والقدر أن الله قدرها لك لأن الله علم أنك ستصلي فكتب أنك ستصلي. إنما أن الله يجبر عباده هذا يصلي وهذا لا يصلي بدون علم سابق، لا، هذا ليس في فعل الله، لأن هذا ظلم، والله عز وجل ينزه عن الظلم. لكن الله علم أن فلانا سيصلي وكتب عنده أنه سيصلي، علم أن فلانا لا يصلي وكتب عنده أنه لا يصلي. علم الله ذلك أزلا وكتب ما علمه أزلا، ثم شاء وخلق ما كتبه. فلهذا الخلق فرع عن المشيئة، والخلق والمشيئة فرع عن الكتابة، والكتابة فرع عن العلم، كل ذلك معلوم موجود لدى الله سبحانه وتعالى من غير أن يجبر العبد. نحن الآن الواحد إما أن يجلس وإما أن يمشي، إما أن يختار منهج أهل السنة وإما أن يختار منهج أهل الضلالة. فالأشعري هذا باختياره، والسني هذا باختياره، ده باختياره، وإن كان كل هذا لا يخرج عن مشيئة الله. قال تعالى وما تشاءون ها إلا أن يشاء الله رب العالمين، يبقى مشيئتي تابعة لمشيئة الرب. ولهذا لما قال الرجل لرسول الله ما شاء الله وشئت، اعتراض النبي عن إثبات مشيئة لنفسه، لا، اعتراض النبي على ماذا؟ أنه سوى بين المشيئتين، بين مشيئتي وبين مشيئة الرب. الرجل لما قال ما شاء الله شئت، قال قل ما شاء الله ثم شئت، يبقى مشيئة الرب تابعة مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. لكن أن العبد ليس له مشيئة، أبدا له مشيئة. النبي يقول قل ما شاء الله ثم شئت، وأما قل ما شاء الله وحده هذا بيان للأكمل، لا أنه ينفي أن يكون العبد مشيئة، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا يتضمن التوحيد في عبادته. قال العلامة العثيمين هذا الذي هو الإنشاء يتضمن التوحيد في عبادته، لأن العبادة من باب القصد والإرادة. ولهذا قال وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة. قال شيخ الإسلام وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله كتب الكتاب ولم يرجع إليه لتنقيحه، ولهذا يكثر في كلامه الترادف، فالقصد والإرادة معناهما واحد، وهو التوحيد بالقصد والإرادة والعمل، يعني معناه عندما تصلي توحد الله، الصلاة عبادة توحد الله في قصدك.
يعني كان الشيخ يقول إنه لم يرجع لتنقيحه، ولهذا يكثر في كلامه الترادف. لكن هذا هل هذا يعني لو راجع ابن تيمية الكتاب لقال مثلا في القصد فقط أو في الإرادة؟ لا، يقال القصد والإرادة ماذا؟ من باب التأكيد، هذا في القصد والإرادة من باب التأكيد وليس من باب الترادف الذي لا معنى له. نعم.
قال وهو التوحيد بالقصد والإرادة والعمل، يعني معناه عندما تصلي توحد الله، الصلاة عبادة توحد الله في قصدك، لا تقصد بصلاتك إلا الله، وفي عملك الذي هو الصلاة لا تقصد به إلا الله. والأول الذي هو الخبر يتضمن التوحيد في العلم والقول، والتوحيد بالعلم والقول يعني أن تعلم بأن الله واحد في أسمائه وواحد،
اللي هو التوحيد العلمي الخبري اللي هو بيتضمن إيه؟ توحيد إيه؟ الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والتوحيد الثاني الطلبي الإرادي اللي هو توحيد العبادة توحيد الألوهية. فالتوحيد ثلاثة أقسام، توحيد ربوبية توحيد ألوهية توحيد أسماء وصفات. نعم.
قال رحمه الله تعالى والتوحيد بالعلم والقول يعني أن
طيب تعريف العلماء أحيانا بأن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة الاقتصار على الألوهية لأنها أخص، لأنه أعظم شيء، لأنك لو لم توحده بالعبادة ما صح لك توحيد. ما صح كده مثل ما قال النبي إنما الحج عرفة، مع أن الحج غير عرفة، عرفة والطواف والسعي دخول في النسك وكل هذا. نعم.
قال والتوحيد بالعلم والقول يعني أن تعلم بأن الله واحد في أسمائه وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، وهي الربوبية. فأنت الآن توحد لا في القصد والطلب، ولكنك توحد كما
واحد في أسمائه وصفاته ليس كمثله شيء والسميع البصير، واحد في أفعاله وهي الربوبية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من الأرض ومن فيه كنتم تعلمون. فأنت الآن توحد لا في القصد والطلب، ولكن توحد كما قال المؤلف في العلم والقول. نعم.
يعني علمك بقلبك أن الله واحد في صفاته ليس له شريك، وكذلك أيضا قوله توحد الله تعالى في القول. هل المراد بالقول الذكر والعبادة؟ الجواب لا. القول الخبر عن الله بأن توحيد الله تبارك وتعالى كما
واحد بأن توحد الله
بأن توحد الله تبارك وتعالى كما وحد نفسه بذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودل على آخر ودل
على الآخر
سورة
اللي هو التوحيد الطلبي
قل يا أيها الكافرون.
فعندنا سورة الإخلاص قل هو الله أحد دل على التوحيد العلمي الخبري، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبقى هذا التوحيد العلمي الخبري، إخبار عن أسماء الله عز وجل وصفاته ونفي الشبيه والنظير عنه ولم يكن له كفوا أحد. طيب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا توحيد العبادة وهو التوحيد الطلبي الإرادي. ولهذا تسمى هاتين السورتين بإيه؟ بسورتي الإخلاص. إخلاص سورة قل هو الله أحد وسورة قل يا الكافرون سورة الإخلاص، والكافرون تسمى يعني بسورتي الإخلاص أي إخلاص التوحيد. فالتوحيد في هاتين السورتين. وهذا رد على من يقول إيه من سبق ابن تيمية إلى تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. عجب، يعني عجب عجاب سبحان الله. يعني من سبق ابن تيمية إلى تقسيم التوحيد إلى ماذا؟ ثلاثة أقسام. القرآن سبق، فسروا لنا ما معنى قل هو الله واحد، فسروا لنا ما معنى قل يا أيها الكافرون. إذا فسرت السورتين تفسيرا جيدا تبين لك أن السورتين تدلان على إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكذا وليس كمثله شيء، وبربوبيته فلا رب سوى سبحانه وتعالى، فهو واحد في ربوبيته واحد في أسمائه وصفاته. اقرأ قل يا أيها الكافرون واحد في عبادتي فلا يعبد سوى، لا أعبد ما تعبدون. هم ماذا يعبدون؟ الأوثان يجعلونها أندادا، ولا أنتم عابدون ما أعبد. طب كيف ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أنهم كانوا يعبدون الله؟ المشركون كانوا يعبدون الله ولا يا إخوان؟ المشركون يعبدون مين؟ الله. طب كيف نفى الله عنهم؟ فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد. ليه؟ لأنهم جعلوا له الند، فهم يعبدون الله وغيره، ومن عبد الله وغيره لم يكن عابدا لله حقيقة، لأن عبادة باطلة. مثل قول النبي في حديث المخطئ في صلاته، حديث أبي هريرة في صحيحينه، ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع أنه صلى ولا لا؟ صل فصلى مرة ثانية، وفي الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلم. يعني لو أني صليت 100 مرة هذه الصلاة التي عندي. فقول النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، النفي هنا للصحة، أي لم تصلي لأنك لم تصلي الصلاة الصحيحة. فمن لم يصلي الصلاة الصحيحة لم يعتد بها ولم تكن صلاة، وإن وقعت في الصورة صلاة، وإن وقعت في الصورة إيه؟ صلاة. فهذا نفي للصحة. مثل ما يأتي واحد يتزوج امرأة يحلها للأول بعدما طلق الأول ثلاثا، هيقول زوجتك، هيأتي بولي يقول زوجتك ابنتي، والثاني يقول قبلته، ولكن الغرض ارجع الأول. نقول هذا الزواج ايه؟ هذا ليس بنكاح، هذا ليس تنفي النكاح هذا، لا أنه وقع ولكن لأنه لا يعتد به. فالله نفى عن هؤلاء عبادته لأنهم لم يعبدوه وحده، إنما عبدوا مع غيره، فكانت هذه العبادة باطلة والباطلة كلا شيء كأنها ما وجدت. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وكذلك أيضا ولا أنتم عابدون ما أعبد عبادة الإخلاص، فرض الله عز وجل بالطاعة العبادة، فأنتم تشركون وأما نحن فنخلص العبادة لله عز وجل. نعم، يبقى عندنا صورتان دلت على أنواع التوحيد الثلاثة وأقسام التوحيد الثلاثة. من أين بقى نقول ابن تيمية في أحد سبقة ولا ما في أحد سبقة؟ القرآن كله سبقة. ولنفس المسألة هنقول من سبق بمثلا شروط لا إله إلا الله السبعة، السبق الآيات ده تصنيف بس تقريب للعلم الموجود في القرآن، يبقى هتحتاج إلى أنه إيه شروط لا إله السبعة. من الذي قالها من العلماء قبل أئمة الدعوة أو قبل كذا؟ الذي قالها هو قال الله، قال الرسول. الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن أخذنا من ذلك شرط الإيه؟ العلم. ثم لم يرتابوا وجدوا بأمرهم أنفسهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يبقى اليقين الذي ينافي الشك. والعلوم كلها صنفت على هذا الأمر. من الذي سبق بتقسيم الأحكام إلى تكليفية ووضعية؟ من الذي سبق بتقسيم الحديث إلى الحسن إلى الصحيح والحسن والضعيف؟ يبقى خلاص ألغينا كل هذا. ولهذا الذي يقول لنا من سبق بهذا التقسيم نقول له أنت تؤمن بعلم ماذا؟ اسمه علم أصول الفقه. من الذي سبق بعلم أصول الفقه؟ حتى لو قال الشافعي نقول ومن سبق الشافعي؟ شيء ولم يكن على عهد رسول الله والصحابة لا نعمل به. من الذي سبق الشافعي؟ وهكذا. أهو ده نظيره، تعرف إيه نظير؟ يقولك من بدع فلانا قبلك؟ ألا يعني الحج متولي اللي بجوار ده الصوف المحترق ده محتاج حد يبدعه قبلي بعينه؟ يعني فلان ده الإخوان المحترق ده محتاج حد يسبقني بعينه؟ سبقان العلماء، سبقتنا القواعد، قواعد العلماء، إنما وقع في البدعة هذه وقامت الحج عليه بنبدعه، هل يلزم بقى أن يسبقك زيد أو عبيد؟ يبقى تعطل كل هذه الأحكام على وجه الأرض إلا حكما. ماذا؟ من سبقك إليه؟ هيقول لك ابن باز. هيجي واحد يقول لك طب من سبق ابن باز؟ إذا كانوا ما بيحكمونا من سبق ابن تيمية ومن سبق ابن باز؟ يبقى مسألة من سبق لابد أن نفهمها. من سبق من قواعد أهل العلم، من سبق من العلماء، إلا إذا العلماء تناولوا واحدا ولم يبدعوه لوجود موانع وأخبروا به آتي أنا فألغي تلك الموانع بدون دليل، اتفقوا على ذلك أجمعوا على ذلك فآتي أنا أخالف إجمعه، هذا ما يصلح. أقول من سبقك أنت تبدع هذا والعلماء كلهم حكوا له بالسنة؟ أذكر شيئا؟ يقول لا هذا غير ثابت، العلماء نفوه. لكن لو أن 10 من العلماء سبقوني بأن فلان هذا ليس مبتدعا، 10 منهم ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل، كل هؤلاء 10 من الأكابر، ثم جيت أنا أبدعه هشام الذي ما يساوي نعالهم، مباشرة يقال من سبقك إلى هذا؟ ولا من الذي جعلك تخالف هذه الأحكام؟ نقول علماءنا أثنوا على هذا وقت ما كان لا يظهر منه البدعة، وهذه البدعة وقعت بعد موت كل علماءنا دول، أحدث بدعات. يبقى هنا حكمي غير رافع لحكمهم في هذا، ولا مناقض، غير مناقض. ليه؟ لأنه لما أثنوا عليه لم يكن مبتدعا، لما ماتوا ظهرت بدعته هذه، يبقى نبدع ولا نقول العلماء السابقين؟ طب وحتى في حياته، لو أن التزكية تزكية عامة، رجل عالم ده شيخ نزأر رجل عالم، والشيخ الفوزان الرجل جواد منفق، والشيخ فلان قال رجل حافظة، والشيخ علام قال رجل كذا، طب وأنا قلت بقى معتزلي يرى المنزلة بين المنزلتين ورا كذا وكذا، تقول لا ازاي يعني المشايخ مش عارفين ولا كذا؟ المشايخ ما اطلعوا على هذا. ولهذا كل تزكية العلماء تزكيات مطلقة ليست في هذا، ما نفوا عنه انه يرى المنزلة بين المنزلتين، ما نفع ما قالوا، وقد قيل فيه أنه يرى منزل من الزتين، ولكن هذا لم يثبت عنده بأدلة واحد اثنين ثلاثة. مش ده مقتضى العلم إخواني ولا لا؟ يبقى هنا التبديع والحكم عليه بالبدعة لا ينافي الحكم عليه بالفضل والمكانة وكذا، أو حتى السن بما ظهر، بل قال العلماء بأن الذي ينفي معه زيادة علم. فلو أن 10 من العلماء زكوا رجلا وأنت بدعت، لكن بدعت بما لا يتعارض مع التزكية بشيء عنده، هذا ثابت ولم يتناوله العلماء، يبقى أنت تخالف علماء مش عالم واحد. مثلا بكر أبو زيد ورد في كل حيثية التبديع، يدافع عن أهل البدع، يثنى على أهل البدع، وهو سيد قطب رأس أهل البدع، وقامت حجة عليه ووضعت الكتب بين يديه ورفض هذه الكتب وفقط، ورفض أحكام العلماء. رجل تكفيري لا ليس بتكفيري، رجل يروح الجهود لا ليس يروح الجهود، رجل لا يقول بخلق القرآن لا لا بخلق القرآن، هذا وقامت حجج عليه. وجاء شيخ قال لا أبدعه مع اطلاعي على ذلك، ما المطلوب؟ المطلوب اتباع العالم ولا المطلوب الاطلاع على مانع العالم؟ هل تخلف هذا عن التبديع لمانع؟ نريد ان نعرفه. لو ابرز العالم مانعا صالحا تقول ايه؟ صح، هذا الكلام لا ينبغي ان نخالفه. لكن لو ما اظهر مانعا نقول اخطاء في الحكم. ليه؟ توافر الشروط وانتفاء الموانع، فيكون حكم عليه مع توافر الشروط وانتفاء الموانع ماذا؟ ليس صحيح ولا صالح. هتقول اصل الامام احمد فعل ولم يكفر، لم يكفر ولا لم يضلل؟ لم يكفر، لان ما عندنا ما عندنا نحن الان دليل على كفره، الدليل الناصع. نقول اطلع احمد على ما اطلع عليه، فلهذا التخلف عن التكفير نعرف قاعدة العلماء فيه، قاعدة العلماء فيه انهم يتحرزون، فيكون هذا الذي رأيناه رأيناه عبر احمد، لكن لما يكون رأيناه عبر هذه الأدلة ولا مانع ولا مانع، يبقى ما يقال من سبقك في هذا حتى ولو كان تسكيت العلماء. ما أحد زكى لأنه أسمع سيقوط، تسنيت علماء، تسنيت علماء، كل العلماء أثنوا عليه، وإحنا بنقول وإحنا كنا نثنى عليه أصلا، لكن هذا الثناء في غير محل ماذا؟ التبديع والانتقاد. هيبقى الشبهة في مين؟ هذا الشيخ ربيع ما بدع، الشيخ ربيع بدع، أصل ليس بصريح عندك أنت لما يحكم على أولئك الضال ويستثنى والاستثناء معيار العموم. يبقى كذلك أيضا ما بدع الزنداني ولا بدع سيد قطب ولا بدع كذا، لأنه كل كشف واحد، كشف واحد استثنى منه اثنين، ليس بصريح. ما الصريح يبقى يبصم يوقع عند كل اسم ولا لا؟ لكن افترض هذا غير موجود، افترض هذا غير موجود. شيخ عبيد قطبي محترق مستميت لا يستحق الثناء، رجل مريض جميل وما بدع، جميل جدا، لوجود مانع، ما هو؟ لا احد يعرف من طلبة العلم مانع، ولا واحد يعرف المانع، سوى انه لعل قام في نفس الشيخ ما لم يقصد تبديل. جميل، واللي في نفس الشيخ ليس العلم، ليس العلم يعني ايه؟ يعني لا يتخلف التبديع بما في نفس الشيخ، لابد من مانع الشيخ. كما الشيخ طرح الموجبات للتبديع، قطبي اذا سيكون ماذا؟ ومستميت ومحترق يعني مجاه، وقامت حجج عليه، ورجل مريض، ورجل كذا كذا كذا، لابد من مانع بارز كما الشرط بارز، والمانع غير موجود. اذا ما المانع؟ يبقى هل هذا يلزم السبق؟ ما يلزم السبق، يلزم ما يلزم السبق بالمعين، لكن يلزم السبق بالقواعد، يلزم السبق بما نص عليه اهل العلم. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ ما المانع؟ ما في ولا مانع. هذا الرجل ما يصلح في تأويل اللي هو السيد قطب، هذا الرجل بدعوه طوال، هذا الرجل بدعوه العصر، يبقى اللي خالف هنا هو بكر أبو زيد لعلماء العصر، مش اللي خالف من بدع بكر أبو زيد لمخالفته علماء العصر في رأس البدع في العصر، مع عدم وجود مانع قاله العلماء يوجب عليك أن تقول اتبع العلماء. يبقى هنا مسألة من سبق هذه مسألة بحر واسع تلاطم الأمواج. فمن سبق فعلا بنسميه في التقسيم مثلا، يعني احنا عندنا طبعا الائمه القدماء ابن جرير وكذا ذكر هذا، لكن على افتراض، على افتراض، فاحنا نقول لهم انتم تؤمنون بعلوم، نسالكم سؤال من سبقكم فيه؟ من اللي سبق إلى حكم تكليف وضعي؟ من اللي سبق إلى تقسيم الحديث؟ من اللي سبق إلى أقسام علة؟ من اللي سبق إلى علم نحو؟ من اللي سبق؟ يبقى لابد العربي الأصيل السليقة يتكلم في علم النحو، ولا عربي يعرف يعني حال ويعني تمييز ويعني جملة فعلية ويعني جملة اسمية. ما في عربي واحد. من سبقني؟ اللسان. سبقني اللسان العربي، وهذا فهم لهذا اللسان العربي. فهمنا من لسان العرب أن من قام بالفعل هذا يكون مرفوعا، سميناه نحن فاعلا. ورأينا في كلام العرب أن من ناب عن هذا الفاعل وكان مفعولا به ثم ناب بعد حذف الفاعل أنه يكون نائبا، لكن الفعل يتغير. صلى محمد الظهر، لما العرب وجدناها تقول صلي الظهر، طب الظهر كان في الجملة الأولى مفعولا به، تمام، جبنا فاعل. ما يصلح أيضا أقول صلى الظهر بس كده، ما يصلح، لازم يتغير الفعل معاه. صلي الظهر دليل على أن ظهر قد صلي من فاعل، بس هو مين؟ كان في الجملة الأولى علي، صلى علي الظهر، حذفت علي قلت صلي الظهر، من أجل هذا يكون مبني للإيه؟ ها مبني المجهول، يعني لم يسمى فاعله لكن فيه فاعل دل عليه الفعل صلي. الشادية مش موجودة في لغة العرب لكن مسبوقة بإيه؟ بقواعد العرب. قواعد العرب مسبوقة به. إذن هذه القاعدة أتعم بقى كل شيء. من عطل العلم، أنا تسمعوا صلاح أبو عرف هذا ماسك ابن تيمية وابن عبد الوهاب ليل ونهار، تعرفوا بقاعدة إيه؟ بقاعدة من سبق. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة، هات لي دليل على أن في نص نقض الإسلام. التوحيد وفرض العباد، هات لي دليل على أن التوحيد وفرض العباد، هات هذا. يعني عايز دليل إيه؟ عايز نص قرآني أو سنة يقول التوحيد ثلاثة أقسام، نواقض الإسلام عشرة. مع أن شيخ الإسلام طبعا في نسخة صحيحة يعلم أن من أن أعظم نواقض الإسلام عشرة، لكن هنفترض حتى وقال بني الإسلام على خمس، دي أركان في نص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينفي هذا أن يكون غير ما أيضا من أركان، لكن هذه أعظم الأركان. الفطرة خمس، ورب عندنا أكثر من خمس. إذا كلمة من سبقك لابد أن تسبق. المسألة التي يجب أن يكون سبقي فيها هو قواعد العلم، يبقى نقول قواعد العلم. المسألة اللي يقتضي سبقي فيها ناطق من العلماء، يبقى لابد أن يكون ناطق من العلماء. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى هنا اللي يخالف كلام العلماء وأحكامهم المجمع عليها المنضبطة، ما نقول له من سبقك أنت مخالف إجمع الآن؟ هتقول لأني عندي دليل. ما هو العلم الذي عندك؟ ما هو الدليل الذي عندك جعلك تخالف أحكام العلماء؟ ولهذا اللي يجي اليوم يقول في البخاري حديث ضعيف، من الذي سبقك؟ ما تقولش دارقطني سبقك في الحديث ده؟ دارقطني سبقك في عين الحديث هذا؟ سبق هذا؟ طيب بحث سريع الأحاديث التي ضعفها الدارقطني، اجمعوها لنا، مش الأحاديث التي أعلها الدارقطني، لأن الإعلال أوسع من التضعيف. هتقولنا بحث الأحاديث التي ضعفها الدارقطني، نخصص أكثر، أي أعل إعلانا نص فيه على التضعيف. مش بقى البخاري يقول مثلا هذا الحديث عندي مرسل تقول ضعيف لأن المرسل ضعيف، لا، هذا عندي بهذا السياق مرسل لكن ورد شاهد له متصل. اسأل الدارقطني عن حكم النهائي، لكن البخاري الدارقطني بيناقش مسلم فين؟ في شرطه. انت بتقول بنقل عدل تبع عن اللي فيه، يبقى فين الاتصال؟ فبيناقش في شرطه. ولهذا جل ما بحثه الدارقطني الى ما متعلق بهذا النوع. يبقى نريد ان نقوم بعمل بحث، هم بقى يقومون بعمل بحث لنا الاحاديث التي ضعفها الدارقطني. طيب وبعد هذا الأحد بعد ما يطلع البحث، لو طلع عشرة مثلا يعني فرضنا طلع عشرة، مش كده النهاية. الأحاديث التي ضعفها الدارقطني ووافقه غيره، يعني سبق ضعف أحد أو بعد الدارقطني ضعفه مثل الدارقطني، لأن الدارقطني رد عليه أشياء كثيرة جدا، رد على الأئمة ولم يصوبوه فيه. يبقى عندنا لماذا هذا؟ لأن نحن أمام تلقي بالقبول، أمام أن أحاديث صحيح متلقى بالقبول، أمام هذا. طب والأحرف سوى الأحرف اللي بعض ينص سوى الأحرف، سوى الأحرف بما ورد فيه بإعلال اللي هو غير متفق عليه من جهتي، أن هذا الحرف غير متفق عليه، أن هذا الرجل غير متفق عليه، لكن في النهاية لا ينزل الحديث عن رتبة الاحتجاج ورتبة القبول. لكن في الجملة إذا قيل لك صحيح البخاري رواه البخاري يبقى هذا الحديث صحيح، يبقى هذا الحديث إيه؟ صحيح. طب من الذي سبق؟ يبقى لما يجي واحد النهارده يضعف عند البخاري حديثا أو كذا، لابد أن يقدم الدليل الصالح لهذا الذي يرفع ماذا؟ الذي يرفع أحكام العلماء. ولهذا لما سئل العدوي عن الحديث الذي ضعفه فقه موسى العين ملك الموت، لما سئل كيف ضعف حديث البخاري وكذا وهذا هذا الحديث يعني من الذي ضعفه؟ يقول الدارقطني ضعفه فلان ضعفه، استدل بتضعيف بعض العلماء لحديث الصحيح. احنا نريد الحديث الذي ضعفت انت، من الذي سبقك لتضعيفه؟ فهذا يدل على بطلان حكمه، من الذي سبقك في تضعيف واعلال هذا الحديث بعلة تضعفه؟ ها، من الذي سبقك؟ البخاري طلعه البخاري، وطلعه الائمة اللي عرض البخاري كتاب عليه، وطلعه الائمة الاخرون، والنتيجة ما في احد اعلى هذا الحديث، بل هذا الحديث صار عمدة عند أهل السنة والجماعة في الرد على عقلانيين، والرد على من يقدم العقل على النقل يقول يعني كيف يفقه موسى عين ملك الموت وهذا ما يليق وإلى آخره. فرد عليهم أهل السنة والجماعة بهذا الحديث. إذا ما الذي سبقك؟ زي أثر مجاهد، الإسناد في مقال لكن من الذي سبق بتضعيف؟ ها، مش من الذي سبق بتضعيف الرجال أو الكلام حول الإسناد، من الذي سبقك بتضعيف هذا الأثر وأنه مردود؟ ما في إلا الجهمي، ليس إلا الجهمي فقط، ولم يرد هذا الحديث إلا رجل يقال له الترمذي، ليس أبو عيسى الترمذي. طب من الذي سبقك؟ لكن مقتضى الإسناد اللي قالوا اللي علموك حد صحيح من ضعيف هم اللي علموك أن هذا الأثر صحيح متلقى بالقول، فمن الذي سبقك؟ حينئذ نقول من الذي سبقك. واضح إخواني؟ وإلا تعطل الدين. يجي واحد يقول لي أنا ببدع صوفي عندي وأشعر، من الذي سبقك؟ تمام؟ ويجي واحد يقول لي من الذي سبقك في رسلات العلماء، يعني ما يعرفونه يعرفونه، ومن الذي سبقك في ومن الذي سبقك في بنا، ومن الذي سبقك مش عارف في وحيد بن سلام، ومن الذي سبقك في الذي سبقنا العلماء بقواعدهم. رجل وقع في البدعة وقامت حجر عليه فوقعت البدعة عليه كون بقى سبقك أحد، لتكن أنت أول من سبق، لتكون إن شاء الله سابقا لمن يأتي بعدك. لكن وإلا تتسلسل المسألة، ابن تيمية سبقني، طب من الذي سبق ابن تيمية؟ الشافعي سبق، من الذي سبق الشافعي؟ ربما تقول الصحابي، من الذي وفقه من الصحابة؟ فيبقى إذن هينقطع ماذا هذا الأمر. لكن كل يؤخذ من قول يؤخذ، إلا قول أجمع عليه الأمة أو كان هذا القول نص صريحا صحيحا لا يخرج عنه. أما حكم العالم فإنه يرد كما ردت أحكام لأحمد رحمه الله، وكما رد للبخاري وانتقد في أشياء، وكما انتقد مسلم في أشياء، كل يؤخذ من قوله ويرد. فلهذا اقرأ سورتي الإخلاص الكافرون والإخلاص قل الله واحد، يخرج لك أقسام التوحيد الثلاثة، بل جمعت في آية واحدة رب السماوات والأرض وما بينهما، ده توحيد ربوبية، فعبده والصبر لعبادته ده ألوهية، هل تعلم له سميا هذا أسماء وصفات، آية واحدة جمعت الثلاثة أقسام. لازم يعني يأتي نص وهو أقسام التوحيد الثلاثة؟ هو مثل الرجل الذي يقول انا اريد تحريم الحشيش في القران، نقول انما الخمر، يقول لك انا عايز الحشيش. طب هنجيب الحشيش ده منين؟ تمام، مش منصوص، لكن في معنى المنصوص الخمر كل ما خمر العقل واذهب على وجهي الذي توتر، يبقى اسمه حشيش، اسمه كوكايين، اسمه هروين، اسمه اي حاجة، سواء كان مشموما او كان مشروبا او كان مأكولا او كان محقونا، كل هذا طالما انه اذهب العقل على وجه اللذات والطرب خلاص يبقى هذا لا يجوز، وهو خمر، ولا يلزم ان يأتي بماذا؟ بالنص انه حشيش. نعم، زي اللي بيقول لك المظاهرات لم ترد في نص، المظاهرات مسألة حديثة، وإذا قالوا الحوين كده الآن اللي حصل ده ليس له مثال سابق، يمكن في الواقع، يمكن في الواقع مثلا عنده أنه ما فيش مظاهرة نجحت بهذا النجاح مثلا. طيب وفي الشارع ليه يا أخواني؟ لأنهم عايزين كلمة المظاهرات، حتى أحلها مصطفى العدوي بكلمة تظاهر عليه، فإن مظاهرة الرجل عن نصرته. طب لو بقوا اثنين بينصروا واحد انه ياخذ حقه ما فيش مشكله، طب بقوا 10 ما فيش مشكله، يبقى اخذ من لفظه الايه؟ ظهر فلان فلانا يعني نصر، فايه الاشكاليه بقى؟ اما يبقى الواحد 2 3 4 5 يبقى ما فيش مشكله، اهم حاجه تكون المطالب ايه؟ شرعيه، انك تنصره بحق، ده اهم شيء. ولهذا يجوز مصطفى العدل المظاهرات بشرط ان تكون هذه المظاهرات تطالب بالشريعه. طيب هذا ليه يريدون كلمة المظاهرات في النصوص؟ المظاهرات المحرمة. طيب احنا ورد عندنا أفلا ننابذهم، المنابذة بأي شيء. طب من نزع، من خلع يدا من طاعة فقد فارق الجماعة، هذه النصوص التي تحرم عليك أن تفارق جماعة المسلمين، أن تخلع يدك من طاعة الحاكم المسلم، ظلمك، ضربك، حرمك، كما قال عمر لسويد المغفلة، قال له وصية ونصيحة عظيمة، قال لعلي لا ألقاك بعد إيه؟ بعد عامي هذا، إذا ولي عليك وال فضربك، عمر يوصي سويد المغفلة فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أمرك بمعصية فقل دمي دون دين، لا المعصية لا، لكن يضربني أصبر، هيحرمني أصبر، ليس معناه أنا لا أطالب بحقوقي، أطالب بحقوقي عبر ما فعله السلطان، ما فيش، وده ليس منع برضه أن أذكره بالله، أقول له لا تظلمني، هذا الظلم حرام، ده ما فيش مانع، أنصح، طيب ما انتصح أصبر، ولا أنزع اليد من طاعة، لا أنزع اليد من طاعة، لازم تأتي كلمة مظاهرات، ولا الخلع والنزع والمنابذة وجميع هذه المواد، خرجوا على السلطان في مظاهرة، عصيان مدني في كل الدولة، تمام؟ قال لك في إضراب على الموظفين أن يضربوا يوم عن العمل يوم الأحد، تمام؟ الحاكم يقول انزلوا، لا مش هننزل. طب فيها معصية؟ يعني مثلا احنا أضربنا على المعاصي ومش محتاجين انك تمنع نضر المعاصي، انت لا تزني، انت لا تقتل، انت لا تاكل الربا، انت 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 الى اخره، لو امرنا بمعصيه فلا طاعه، ولو امرنا المجموع بمعصيه لا طاعه، حتى لو كنا جماعه، قال اقتلوا هذا الشخص وهو لا يحل قتل، لن نقتل، حتى ولو قتل، حتى ولو قتلنا بالدبابات والطائرات لن نقتل، لن نقتل، ليه؟ لان هذا في معصيه. لكن باب العصيان والاضرابات والاشياء دي باساليب عند الغرب، ما عندهم كتاب وسنه. طيب يلوون اعناق الحاكم ازاي؟ يبقى يتظاهر، يبقى يخرج، يبقى يعمل عصيان مدني، يبقى كذا كذا، دي وسائل عندهم، اما عندنا نحن وسائل، عندنا وسائل شرعيه، وسائل شرعيه من النصح. طب ما في نصح، يبقى الصبر وتذكير بالله عز وجل، ثم انت قد يكون الحاكم قد سلط عليك بسبب عملك، انت بتقول يا ظالم، وانت ظالم كم انت؟ اللي قدرت عليه ظلمته، قدرت على اخيك واختك وابيك وما ظلمته، ظالم الفلاح بجوارك، ظالم الموظف عندك، فلما كنت انت ظالم وانا ظالم، ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسه، سلط الله علينا، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، وانما جسدت اعمال الامة في صور ملوكه، انا وانت كذا هيكون الحاكم من قمشتنا ومن جلدتنا، يبقى توب إلى الله، استغفر. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، هل هو من باب الخبر أم الإنشاء؟ الجواب أنه من باب الخبر الذي يطلب منا العلم والإخلاص فيها، هو إخلاص الله بصفاته.
قال إخلاص فيها وإخلاص الله بصفاته. نعم.
وفي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، تجد أن الإخلاص إخلاص القصد والإرادة. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد،
لا أريد بعبادتي ولا أقصد بعبادتي غير وجه الله. فهذا إخلاص الإيه؟ القصد والإرادة. نعم.
قال لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، فأنت أخلصت لله تبارك وتعالى فيما تعبده.
في من تعبد؟
في من تعبده. لا نعبد إلا الله، ولا نعبد الأصنام، لكن قل هو الله أحد ليس فيها عبادة، ولكن فيها خبر يلزمنا نحن التصديق.
ده من حيث يعني تفريق اللي هو فارق دقيق أو كذا. وإلا فأيضا في توحيد الربوبية والألوهية يعني مطلوب منا أيضا أن نقر بذلك وأن نقف عند آثار ذلك. وكذلك في توحيد العبادة ما أفرضناه بالعبادة إلا لأنه منفرد بالخلق، لكن ده التفريق اللي هو مميز التمييز المسلم متفرق بين الإسلام والإيه والإيمان، أو بين الفقير والمسكين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهما سورة الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك.
وسنة المغرب النبي كان يخص السورتين دول يجمعهما معا. سنة الصبح ماذا؟ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. حتى النبي لما عدل أحيانا فقرأ بعض الآيات قرأ يعتبر آيات في معنى الإخلاص. قولوا آمنا في الركعة الأولى، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي نبينا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. طب والثانية؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ونشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يبقى النبي لما عدل عن سورتي الإخلاص الكافرون والإخلاص قرأ بما فيه معنى السورتين، قولوا آمنا بالله. طيب، ولهذا عظمت سورة الإخلاص لأنها خبر عن الله عز وجل ليقول واحد، خبر عن الله سبحانه وتعالى محض، ولهذا كانت تعدل قراءتها ثلث القرآن في الجزاء. يعني جزاء من يقرأ ثلث القرآن ليس في سورة الإخلاص يساوي جزاء من قرأ قل هو الله أحد. ولهذا نبشر الذين هم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، نقول اقرأوا قل هو الله أحد وأكثروا من قراءتها وأكثروا من تلاوتها، فإن قراءتها تعديل ثلث القرآن، كما قال النبي: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد. عارف يا عم شعبان قل هو الله أحد؟ قل هو الله اقرأ فيها كثيرا، كل ما تقرأ مرة دي ثلث القرآن إن شاء الله في الجزاء، لكن لا يقرأ ثلث القرآن وفيها قل هو الله أحد يبقى هنا أخذ إيه أجرين بقى، أجر كل واحد وأجر ثلث القرآن. لا في الإجزاء، يعني من قال امرأة طالق إن لم أقرأ القرآن كله في ليلة، فجاء مفتن فأفتى بأنه يقرأ كل واحد ثلاث مرات، نقول امرأته طالق. ليه؟ لأنها تعدل في الجزاء لا في الإجزاء، في الجزاء لا في الإجزاء. يقال حفظ القرآن يعني حفظه كله من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس. نعم. مثل إيه؟ مثل من اعتمر في رمضان، فإذا اعتمر في رمضان فيتعديل حجة مع النبي كمان، تعديل حجة معه. طب لكن هل معنى هذا اللي بيعتمر في رمضان لا يحج أجزأه ذلك عن حج؟ لا، هناك فرق بين الجزاء والإجزاء. من اعتمر عمره مع النبي كان له كأجر الحج معه، من اعتمر عمره في رمضان كان له الأجر كأجر حج مع النبي، لكن هل يجزي عن حج مع النبي أو حجة؟ لا، لا يجزي عن حج، ده جزاء لا إجزاء، تنشيط على العمل. نعم.
قال علامة الوثيمين رحمه الله تعالى قوله: وهما سورة الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك، كما كان يقرأ بهما في الوتر في الركعة الثانية والثالثة.
كأن هذا وتر الليل وهذا وتر النهار، في نهاية الليل اختم ليلك بالوتر اللي هو تقرأ السورتين، وفي وتر النهار في نهاية النهار اقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون أيضا في ختام النهار. وفي الحج الذي هو التوحيد كله قائم على التوحيد والاعتمار، لبيك اللهم لبيك في العمرة والحج. ولهذا يقول جابر بن عبد الله كما عند مسلم في حديث الحج: أهل النبي بالتوحيد. والتوحيد أعلى أظهر المعالم، وهو أفرض الفرائض أن نوحد الله، ولذا كان النبي يكثر من هذا. نعم. ومن هنا أيضا عظمت سورة الإخلاص. لماذا أعظم سورة في القرآن، أعظم آية في القرآن آية الكرسي؟ عظمت أقصد آية الكرسي. فلهذا أعظم آية في القرآن آية الكرسي. لماذا؟ لأنها تتحدث عن أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم.
قال: كما كان يقرأ بهما في الوتر في الركعة الثانية والثالثة، وفي الركعة الأولى يقرأ سبح اسم ربك الأعلى. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في ابتداء العمل بعد ركعتي الفجر وبانتهاء العمل بالوتر، ويتقرب بهما في ركعتي الطواف، لأن الحج يطلب فيه الإخلاص خلافا لقريش الذين يلبون ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
يعني يقول لا شريك لك، ولكن يستثنون إيه؟ إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. الأنداد التي جعلوها مع أنهم يقولون إيه؟ يقول ماذا؟ تملك وما ملك، يعني أنت المعبود الأعظم، أما هؤلاء فإننا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى. يعني المشركون ما جعلوا الندة كالرب عز وجل، إنما جعلوا الله أعظم، ومع ذلك فهم مشركون ولا يخرجون عن الشرك. ما ينفعهم نعم إفراد الله بالخلق، ولا نفعهم إفراد الله بالإحياء والإماتة وكذا، ولا نفعهم حتى في العبادة، جعلوا الله المعبود الأعظم، ما نعبدهم ليقربوا الله زلفى. الشرك ما يقبل له منه الذرة. ولهذا لو أشرك العبد بربه في أدنى 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 شيء فإنه يخرج من ملة الإسلام. نعم. مدد يا فلان، يطلب المدد، يطلب نفعا من المقبور، هذا شرك أكبر، يخرج من ملة. ولو كان من أعظم من الصلاة وصيام وحج وغير ذلك فإنه ماذا؟ فإنه لا يقبل منه. نعم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة. ولو أشركوا لحبط عنهم مكانهم، لئن أشركت لأحبطن عملك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: خلاصة هذا الكلام أن الكلام عموما إما خبر وإما إنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات ويقابل بالتصديق أو التكذيب، والإنشاء دائر بين الأمر والنهي والإباحة ويقابل بالإرادة والمحبة أو الكراهة والبغض. يعني أن
نحفظ السطرين دول لأنهما خلاصة كل كلام شيخ الإسلام السابق. الكلام عموما إما خبر أو إنشاء. خبر يعني يا إخواني يعني تخبر صليت فعلت كذا كذا. طب الإنشاء يعني يا إخواني الطلب، سواء مثلا بالأمر بالنهي بالاستفهام بكذا، ده اسمه إنشاء. طيب المطلوب في الخبر التصديق، طب ضده التكذيب. المطلوب في الإنشاء الامتثال، طب ضده الخروج عن الامتثال العصيان. فأنت مطالب بالتصديق فيما هو خبر، تصديق فيما أخبر. طيب واجتناب ما نهى عنه وزجر، وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ده داخل في إنشاء. تصديق فيما أخبر ده داخل في خبر. يبقى الكلام إما خبر فهذا يلزم فيه التصديق وضده التكذيب، وهذا يتضمن النوعين من التوحيد، توحيد العلم الخبري اللي هما الربوبية والأسماء والصفات. طب والإنشاء ده طلب، ده دائر بين الأمر والنهي والإباحة، ويقالب بالإرادة والمحبة، تريد ذلك أو تحبه أو تكرهه وتبغضه. يعني أن المأمور والمنهية إما أن يقبل ويحب، أو إما أن يقبل الشخص ويحب ويريد ويعمل، أو يرفض العمل فليس فيه تصديق ولا تكذيب. صلي، طب أنت ما صليت، يقال أنت كاذب الآن؟ لا. لكن لما تقول مثلا الصلوات ثلاث صلوات، يبقى أنت ماذا؟ كذاب. لكن لم تصلي يقال كذاب بالمعنى الخاص؟ لا، وإنما أنت الآن لم تمتثل. فأحب الصلاة، أبغض الصلاة، أحب الصلاة أو أبغض الصلاة، ده متعلق بالإنشاء، هو الأمر والنهي، وده معناه أنك تحب أو أنك تبغض. ولهذا من أبغض الشريعة أو شيئا منها وهو يعلم أنها شريعة كفر، لأن الواجب أن تحب ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والمؤلف يقول إن
فيبقى الإنشاء عندنا توحيد الطلبي، افعل هذه العبادات. طب والعلم الخبري مطلوب تصدق، ولهذا قالوا العلم الخبري اللي مداره على خبر، تخبر بقولك أن الله عز وجل واحد أحد في أسمائه في صفاته في كذا، تخبر أن الخالق هو الله، تعمل إفراد العبادة له. واضح إخواني؟ نعم.
قال والمؤلف يقول إن سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد تضمنت النوعين، فالتي تضمنت الخبر قل هو الله أحد، والتي تضمنت الإنشاء قل يا أيها الكافرون لأنها عبادة إخلاص وقصد، لا أعبد ما تعبدون يعني وإنما أعبد الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد وإنما تعبدون الأصنام، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني لا أعبد عبادتكم وإنما أعبد عبادة شرعها الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد كذلك لكم دينكم ولي دين، هذه هي البراءة كاملة. وإذا قال قائل هل يعد القدر من باب الإنشاء؟ فالجواب لا، فإن القدر بالنسبة لفعل الله من باب الخبر، لأنه
الله قدر إيه؟ ما ندري حتى يخبرك الله عز وجل. نعم.
قال فإن القدر بالنسبة لفعل الله من باب الخبر لأنه فعله، لكن بالنسبة لفعل العبد فهو من باب الطلب، لأنه مأمور بالإيمان بأن الله تعالى خلقه شامل لكل شيء ومشيئته شاملة لكل شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه.
لو أخذت المعتزلة بهذا والجميع بهذا والأشاعرة بهذا وكل الماتريدية بهذا لاسترحنا يا إخوان، خلاص أنت أثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته الرسول. الله أثبت إن الله يحب، كل سبحانه وتعالى الله يحب، وتعرف معنى الحب ما معناه، ما معنى المحب، فهي محبة حقيقية تليق بالله عز وجل. إذا أردت أن تعرف الحب بأجمع تعريف ماذا تقول؟ محبة حقيقية. قل وهي ضد الكره، لفنا لهم جتن. طب والكره كره حقيقي وهو ضد المحب، لف ورايا بقى، نلف ورانا بقى اهو، تمام ولا يا اخوان؟ يبقى محبة حقيقية وهي ضد الكره، ده في تكييف ولا شيء ولا في معنى؟ اثبات معنى لا شك. كره غير احب، كره الله بعفوهم غير يحبهم ويحبون. إن الله كره لكم ثلاثا ورضي لكم ثلاثا، يبقى عرفنا الرضا ضد السخط والكراهة ضد المحبة، يبقى نقول هذا. ها يبقى يا مصطفى إذا قلنا ما معنى الحب نقول محبة حقيقية على ما يليق بالله عز وجل وهو ضد الكره. طب والكره كراهة حقيقية على ما يليق بالله عز وجل وهو ضد الحب. غضب الله، ما معنى الغضب؟ غضب حقيقي يليق بالله عز وجل وهو ضد الرضا. غضب الله على هذا ورضي هذا. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل. أقول أنا هذا مثل حب، يعني غضب هذا ضد ماذا؟ الرضا. في الجنة اليوم حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد أبدا. خلاص عرفنا سخط هذا اللي ضد ايه؟ اللي ضد الرضا وكذا، عرفنا هذا هو المعنى. ولو سألت احمد الصغير هذا يا احمد اختار العبارتين مني، انا احبك يا احمد انا اكرهك، عايز مني ايه؟ أي عبارة؟ أنا أحب. إيه هو الحب يا أحمد؟ أحسنت، ده بالنسبة لله عز وجل، تمام؟ هو من غير ما يسمع مني الشرح ده معروف، أقول له ولدك الصغير ده سنة ونص أنا بحبك، يتلألأ وجهه أنا زعلان منك، ادخل على زوجتك جرب كده ولا أنا أحبك بس وقت لا أنا أكرهك، بس لا بالحب ولا أنا أحبك، هتقول لك جزاك الله خير يعني أنت، تمام؟ فكل واحد صغير كبير يعرف يعني أحبك، مش محتاجة تفسير. فأقول ماذا؟ كل واحد من قال الحمزين أن الحب ضد أكل وأن السخط ضد الرضا وأن وأن هكذا. فلهذا لما قال النبي وحديث سعيد بن سعد الساعدي لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، بات الصحابة يدكون يا ترى من اللي يعطاها هذه، من أنا كل تشوف ليه؟ لأنهم يعلمون معنى يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يعلمون هذا المعنى، من هنا تشوفوا إليه، من هنا تشوفوا إليه. يبقى نقول محبة حقيقية والمحبة ضد الكره، غضب حقيقي وهو ضد الرضا، والرضا ما هو؟ رضا حقيقي ضد الغضب، هذا الذي تعرفه العرب في لغته. وعلى هذا فقل في جميع الصفات، فتعليمه بالضد أحيانا قد يبين أيضا المعنى بجلاء والمراد، وإلا كله هذا يعرفه الناس في لغتها، يعرفه الناس في لغتها. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أي الأصل الأول في باب التوحيد في الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفيا وإثباتا. قال: مثال النفي وصف الله ليس كمثله شيء، مثال الإثبات وهو السميع البصير. الآية الكريمة جمعت بين النوعين النفي والإثبات. قال شيخ الإسلام: فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. قال العلامة العثيمين: اعلم أن النفي الموجود في صفات الله يتضمن إثباتا ليس نفيا محضا، بل هو نفي بإثبات ضده. هذه قاعدة يجب أن نعرفها، أن النفي الموجود في صفات الله يتضمن إثباتا، لأنه لا يحصل الكمال إلا بذلك، وليس النفي الموجود في صفات الله نفيا محضا. إذا نظرنا إلى صفة الظلم وهي من صفات النفي، ولا يظلم ربك أحدا، هل نقول إن الله سبحانه وتعالى متصف بانتفاء الظلم عنه انتفاء مجردا فقط، أم نقول إن المراد بذلك إثبات كمال عدله وأنه لكمال عدله لا يظلم؟ الصواب أن نقول إن المراد بذلك إثبات كمال عدله.
إذا نتقيد بالنفي والإثبات حسب النصوص، ده القاعدة الأولى. طب القاعدة الثانية: أننا نعلم أن النفي الموجود في النصوص ليس نفيا محضا، بل لإثبات ما يضاد من الكمال، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدل، لأنه ممكن نصف أحدا من ما يظلم أحدا أبدا ولا يكون وصف كمال. ليه؟ ممكن ما يظلم عجزه، أجي عند رجل ضعيف كذا أقول هذا ما ظلم أحدا، ده ليس مدحا له، ليه؟ لأنه ضعيف. أقول مثلا هذا الرجل ما نظر إلى امرأة قط من فضائله، طب هو أعمى أصلا، يمدح عليه هو أعمى أصلا، يبقى ليس هنا محل، يبقى إما لعجزه وإما لكونه غير محل للوصف. أقول سيارتي ما ظلمت سيارة قط، والله ما ظلمت سيارتي سيارة قط، طب هل السيارة محل الظلم؟ لا، يبقى هو ليست مدحا للسيارة، ما ظلمت أحدا. يبقى لأجل هذا نقول لابد أن نثبت ما يضاد هذا من الكمال، يبقى لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا يعجزه شيء في السماء والأرض لكمال قدرته، وهكذا. نعم. القاعدة الثالثة في نفي الإثبات أننا نقول بأن أهل السنة والجماعة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي بخلاف قاعدة البدع، يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. القاعدة الرابعة أننا نقول بأن النفي متوقف على القرآن والسنة، ولكن توقف على القرآن والسنة من جهتين: جهة مفصلة ما نفاه الله ما نفاه رسوله نثبت هذا النفي، طيب، ومن جهة مجملة بمعنى نفي النقص ولو لم يرد مفرده فين في القرآن، لأن رب يتنزع النقص، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فإذا جاء نقص أنفي عن الله ولو لم يرد النص به الخاص لدخول فين في النص العام، دخول فين في النص العام، يبقى أنفي لأن النص العام ينفي ذلك وهو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا قلنا لرجل زمن ضعيف هذا الرجل لا يظلم أحدا وهو زمن ضعيف لا يستطيع أن يتعدى على أحد، هل يعتبر هذا مدحا؟ الجواب لا، لأنه عاجز عن الظلم، ولهذا يقولون إن قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. وفي قول الشاعر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا.
نعم، قومي ليسوا في شيء من الشر حتى ولو قل، ما شاء الله، إذن هم هؤلاء أجاويد أصحاب أخلاق، لا ده هم ضعف، لهذا ما ظلم أحدا ولا ألحقوا بأحد شرا لأنهم جبناء عن أن يفعلوا ذلك، ولهذا العفو الذي يمدح إذا كان عند المقدرة. نعم.
قول الشاعر: ليسوا من الشر في شيء، أي بعيدين عن الشر، يبادلون أهل الظلم مغفرة، ومن أساء ومن إساءة أهل السوء إحسانا. معنى هذه الصفات: ليس فيهم شر، وأيضا إذا ظلمهم أحد قالوا عفونا عنه، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. عندما نقرأ هذه الأبيات نجد أن نفي الظلم والمجازاة بالمغفرة لمن ظلمهم والإحسان لمن أساء إليهم صفات نقص لهم لأنهم عاجزون، ولهذا قال: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا ورهبانا. إذن العجز هو ما يريده الشاعر، لأن هؤلاء عاجزون لا يقدرون أن يأخذوا بحقهم.
ومن هنا يأتي بقى أن تمدح أن تذم رجل بما يشبه المدح، هذا أسلوب معروف عند العرب، فأقول مثلا: ما شاء الله، أنت عالم نحرير، ما شاء الله، ومثلك كذا، ما شاء الله عالم، وأنت تريد أنك جاهل ما تدري كوعك من كرسوعك، لكنك تستهزئ بي فتقول: ما شاء الله، ايه العلم ده، يا الله، ده علم هذا ما عرفه احد من اولينا ولن يعرف احد من المتاخرين. الان السياق تمدح، لكن الحقيقه انك تذم. نعم، لان انت سلفي 100%، سلفي تنشر السنه ليلك ونهار وهو خارجي اصلا، لكن يزعم انه سلفي، فحينما تستهزئ او تبين انه لا ليس بشيء فتظهر هذا من باب التهكم به، فيكون هذا يعني ذما زائدا عن أن تقول أنك لا تفهم شيئا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا جعلت ولا يظلم ربك أحدا نفيا مطلقا فقط فهو غير متضمن للكمال وليس مدحا. فلو قال شخص: والله أنا عندي جدار يستند إليه الناس يلينون ظهورهم ولا يظلمهم الجدار، فهل يكون نقصا للجدار أنه لا يظلم أحدا؟ الجواب أن هذا غير قابل بأن يظلم، فنفي الظلم عنه هنا لعدم القابلية، كنفي الظلم لقول الشاعر: ولا يظلمون الناس حبة خردلي، ونفي الظلم عن الله عز وجل لا عجزا ولا عدم قابلية، لأنه قادر على الظلم، لكنه سبحانه وتعالى لكمال عدله منع الظلم عن نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، فإنه متضمن للإثبات، النفي الذي في صفات الله متضمن للإثبات.
يبقى هنا لما نقول مثلا الظلم هذا مستقبح في حق الله عز وجل وقد نفاه عن نفسه، نقول محل ذلك شرع فقط ولا الشرع والعقل؟ يعني جائز أن يظلم الله ولو ظلم الله لأثنين عليه بذلك؟ نقول غير جائز ولا لائق به أن يظلم سبحانه وتعالى. يبقى ده ليه؟ لأن الظلم قبيح شرعا وعقلا، خلاف الأشاعرة الذين يجعلون مدار التقبيح والتحسين على الشرع فقط، يعني جائز عندهم لو أن الله أثنى فيه بالظلم أن يكون الله عز وجل ماذا؟ أن نثنى على الله به وإن كان الله لا يفعل، لكن جائز. فالتحسين والتقبيح على مدار النص، لكن نقول والعقل لأن أن الشريعة لا تأمر إلا بمصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عن مفسدته خالصة أو راجحة. وبناء عليه قالوا لو أن الله عز وجل أدخل كل العصاة الجنة وكل المطعين النار لما سئل عما يفعل، ولما كان ظالما له. كيف ما كان ظالما لهم؟ لأنه لو فعل هذا خاص بدا مشروع. نقول الله لن يفعل لأن هذا قبيح عقلا شرعا، والله ما يفعل هذا القبيح، فلا تريد ذلك. لأن هؤلاء نظروا إلى المشيئة ولم ينظروا إلى الحكمة، ولهذا هم نفاة الحكمة. احنا عندنا الحكمة، لماذا ربي ما يظلم؟ ليه؟ لأن الظلم مستقبح، ولأن الظلم متعدي، ولأن الظلم كذا. يبقى هذا حكمة، هم أصلا ينفون الحكمة عن الله، فيقول الله يفعل بما شاء، فلو شاء وفعل لما سئل عما يفعل. نقول لن يشاء هذا، لن يشاء. ليه؟ لأن هذا نقص، والنقص لا يليق بالله عز وجل. يبقى احنا بنقول الله ما شاء ظلما، وحكمته ما تشاء ظلما، لأن هذا الظلم ماذا؟ مستقبح، والله عز وجل ينزع عن هذا، ينزه الله عن الظلم. فلهذا لما قال يا عبادي حرمت ظلم عن نفسي وجعلته بينكم محرما، حرمت ظلم عن نفسي لماذا؟ لكمال أفعاله سبحانه، مش لعجزه، لكمال أفعاله سبحانه. فالله عز وجل ينزع عن الظلم، لأن الظلم مستقبح. يبقى هذا شرع وعقل. المعتزلة جعلوا المانع العقل وليس بالشر، وبالتالي لو أن الشرع نهى عن شيء وهم يرونه عقلا لا إشكال فيه يثبتون. من هنا نفوا عن الله وأثبتوا الله ما اقتضته العقول، فمستقبح عندهم أن يوصف الله بصفة، هذا مستقبح عندهم وليس من المدح سبحان الله. وأما أهل السنة الذين هداهم الله في كل باب إلى الوسط، في كل باب إلى الوسط، كل باب إلى الوسط، أنهم يقولون بأن الشرع والعقل يقران ماذا؟ الذي استقبحته الشريعة، فالشريعة لا تمر إلا بما استطعته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما فسدته خالصة أو راجحة. ما في عقل صريح يقول لماذا ما أباح الله الزنا؟ لماذا ما أحباح الله الظلم؟ ما في عقل صريح يقول هذا، ولا في عقل يعني صريح يقول لماذا فرض الله الصوم؟ هذا تعذيب محض، ما في حكمة سبحان الله، وليس أنه تربية، وليس أنه مواساة حتى تشعر بالفقير اللي ما يجد، الصائم الدائم، ها؟ فأراد الله أن يشعرك بشيء من هذا، كذلك أن يهذب نفسك، لأن النفس إذا تعودت أن تأخذ من كل شيء أدى ذلك إلى الشرى والتعدي. ثم ما يحصل من صفاء للنفس مع الصيام، من صفاء للنفس حينما يقل الطعام والشراب وقتا، تتمكن النفس من تهذيب نفسها وغير ذلك، والزكاة وكل ما شرعه الله، تجد الحكم عظيمة جدا. نعم، فجميع الأوامر من الحكم. طيب غض البصر ولا النظر؟ لو ما جاء نص شرعي بالأمر بغض البصر لكان العقل يقتضي تغض البصر. ليه؟ لأن عذابك في بصرك، ولأن بصرك بريد إلى فرجك، ولهذا الله قال قل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجه. ليه الأول يغض؟ لأنه طريق إلى الفرج، طريق إلى الفرج. ولهذا إذا نظرت انطبعت الصورة في القلب فانشغلت، فتريد أن تفرغ هذا الانشغال. لكن لو أنك غضضت البصر لكان هذا ماذا؟ لكان هذا سدا لهذا الباب. فلو لم يأتي الشرع بهذا لكان العقل كذا. الزنا لو لم يأتي الشرع بتحريم ولم ينص لكان العقل يقتدي هذا، فإن مروءة الإنسان غيرة الإنسان تأبى. الحيوانات تجد عندها تلك الغيرة التي هداها الله إليها، فكيف بالإنسان؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: النفي الذي في صفات الله متضمن للإثبات وليس نفيا محضا. والنفي المحض ليس مدحا، لأن للنفي أسبابا فلا يكون مدحا إلا إذا كان سببه كمالا. فلا يظلم ربك أحدا لكماله. وقوله: وما ربك بغافل عما تعملون، وذلك لكمال علمه وإحاطته ومراقبته. وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء، وذلك لكمال قوته.
النفي هنا مسنا من الغوب ليه؟ لكمال قوته. نعم.
لكن لماذا لم يتعب؟ لأنه غير قابل أصلا لذلك. فدل هذا على أن النفي المحض ليس كمالا حتى يكون متضمنا للإثبات، والله أعلم.
لا، يعني هو يقول لكن لماذا لم يتعب؟ لأنه غير قابل أصلا لذلك، فدل هذا على النفي المحض ليس كمالا حتى يكون متضمنا للإثبات. للإثبات. طيب يا أخواني، الإثبات يتضمن نفي كذلك؟ احنا قلنا كل نفي في النصوص تتضمن ماذا؟ تتضمن إثبات ما يضده. طيب الإثبات يتضمن أيضا نفي ما يضده؟ طبعا. الله عز وجل موصوف بالعلم المتضمن ليه؟ نفي الجهل والنسيان. الله موصوف بالقدرة المتضمنة نفي العجز، وهكذا. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.